بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبداية أرحب بكم جميعا الحاضرين والمستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في هذه الدور الطيبة، المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، في هذه الدور التي يرفع فيها ذكر الله عز وجل، والتي يتناول فيها طلبة العلم ميراث النبوة الذي تركه المصطفى صلى الله عليه وسلم يتقاسمه الناس بينهم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إخواني وأحبابي معاشر المستمعين، من وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك هذا العلم وسلوك هذا النهج القويم فهو فضل ومنة من الله عز وجل، منة عظيمة علينا أجمعين. على المسلم أن يتذكر فضل الله عز وجل عليه ويشكر هذه النعم التي أولاها الله سبحانه وتعالى إياه. فعلينا جميعا أن نستحضر فضل الله عز وجل علينا وكرمه سبحانه وتعالى الذي امتن به علينا، ونحمده سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار على هذه الفضائل وهذه المكارم التي أعطانا الله عز وجل إياها. ثم نشكر كذلك الذين سعوا في إقامة مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الدورات العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة ويوفق القائمين عليها ويجزل لهم المثوبة في الدارين. نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ ترى نعم الله سبحانه وتعالى عليك، فلا بد أن تشكره سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نشكره سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، نشكره عز وجل على هذه النعم العظيمة، نعم نشر العلم وتعلم العلم النافع ونيل هذا الميراث العظيم، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك لا بد من شكر ولاة أمرنا الذين يسعون في راحة شعبهم وراحة رعيتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يبارك لولي أمرنا الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، ويغفر لقائدنا خليفة رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأموات ويحفظ الأحياء منهم ويوفقهم للمزيد من هذه الخيرات. كذلك لا بد أن نشكر القائمين على هذه الجهود العظيمة من الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وكذلك نشكر مركز رياض الصالحين والقائمين على شبكة بينونة وغيرهم من الذين قاموا على نشر هذه الدروس العلمية النافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة. ولا يفوتنا كذلك أن نشكر من كان له الفضل بعد الله عز وجل في إقامة هذه الدروس وهذه الندوات، وهو والدنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الصحة والعافية، خليفة بن ضاعن، نسأل الله أن يبارك له في صحته ويرزقه الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ويبارك له في ذريته وأهله وقرابته ومن هم على هذا النهج سائرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم على الخير والهدى. ثم بعد ذلك نشرع في ما نحن بصدد الحديث عنه في هذه الأيام، وهو كتاب علامة من أئمة هذا الزمان، ومن أئمة هذا الدين ومن العلماء الربانيين الذين تركوا لهم بصمة واضحة ظاهرة في حياتهم وبعد وفاتهم، وهو العلامة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. وقد سبق أن أخذنا شيئا من رسائله القيمة الماتعة، وفي الحقيقة معظم كتابات هؤلاء الأئمة الأفذاذ معظمها من الكتابات النافعة التي تأثروا فيها بنهج شيخي الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين، وهو من تلاميذ الإمام ابن القيم. ويكفي ابن القيم رحمه الله تعالى رفعة وفضلا أن هذا العلم الجهبذ وهو ابن رجب رحمه الله تعالى واحد من تلاميذه، وبعض حسنات ابن القيم رحمه الله تعالى. فابن القيم رحمه الله تعالى لا يخفى على كل طالب علم أنه ما من طالب علم في هذه الأزمنة إلا وهو محتاج بعد فضل الله عز وجل، محتاج لكتب هذين الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. ما يكاد طالب علم يحتاج في دراسته للتعلم ونيل العلوم والوضوح في فهم منهج أهل السنة إلا وهو ماذا؟ وهو محتاج لكتب هذين الإمامين. ومن شيء ومن ثمرات هذين الإمامين هذا العلامة الذي سندرس كتابه وهو ابن رجب رحمة الله عليهم أجمعين. فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ترك ميراثا جميلا نافعا للناس، وهكذا على المسلم أن يكون نافعا في حياته نافعا للناس بعد مماته. الحياة معاشر الأحبة، الحياة تمر على الناس، تمر على الناس بحلوها ومرها، تمر على الناس، تمر عليك وعلى هذا وذاك، لكن السعيد من اغتنمها، السعيد من وفق فيها لنيل رضوان الله عز وجل والإخلاص العمل لربه سبحانه وتعالى، وترك كما يقال بصمة واضحة جلية في حياة طلبة العلم. العلماء كثير، لكن الذي قد أثر في هذه الأمة قلة، قليلة منهم، وهو الذي اعتنى بجانب إصلاح قلبه. فما ترون أحدا من هؤلاء العلماء إلا وهو له من العناية العظيمة بمسألة صلاح القلب. فالقلب معاشر الأحبة، القلب على اسمه متقلب، والذي يثبته هو الرب سبحانه وتعالى. لذلك كان أكثر دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلذلك كان لهؤلاء العلماء الأفذاذ الذين برزوا في هذه الجوانب وهو العناية بصلاح هذه القلوب والعناية بما يدرأ عنها ما يفسدها وما يكون سببا في بعدها عن ربها سبحانه وتعالى. هذا الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى كان له من ضمن هذه الكتب والمؤلفات التي كتبها، كان له هذا الكتاب وهذه الرسالة النافعة. وهذه الرسالة لم يسمها بهذا الاسم الحافظ ابن رجب، لأنها كانت من ضمن كلماته ونصائحه التي هو معتاد عليها، لكن سميت فيما بعد ذلك، سميت بما هو ظاهر معكم وهو كلمة الإخلاص أو نحو ذلك مما سماها من يعني نشر هذه الرسالة عن هذا الإمام وهو ابن رجب. فهذا أولا فيما يتعلق بمؤلف هذه الرسالة. ثانيا فيما يتعلق بموضوع هذه الرسالة وموضوع هذا الكتاب، وهو موضوع الإخلاص لله سبحانه وتعالى وما في ذلك من الفضائل العظيمة والثمرات الرفيعة الجليلة التي يحصلها المسلم من هذه الكلمة الخالصة لله سبحانه وتعالى، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة قامت لأجلها السماوات والأرض، وكلمة لأجلها خلقت هذه الخليقة، وهي أصل الملة، وهي أساس هذا الدين، وهي التي من مات عليها لحقه من الفضل العظيم ما لحقه، ونجا بعد فضل الله عز وجل من عذاب أليم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى ربط فلاحك أيها الإنسان وخسارة دنياك وأخراك بمدى تطبيقك لهذه الكلمة ومدى اهتمامك بهذه الجملة، وهي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها شأن عظيم في حياة المسلم في حياته وبعد مماته، فاستحق الأمر أن يكون له عناية بالغة يعتني بها أهل هذا العلم ويشرحون معناها وما يراد بها وما يتعلق بها من فضائل أو ما قد يحصل فيها من لبس في أذهان بعض من ابتعد عن جانب العلم وما يكون فيها من نقص في الفهم ونحو ذلك. كل هذه المسائل سيتعرض لها هذا الإمام ويأتي عليها بأسلوب جميل بديع سنستبع له، ولا نريد أن نطيل حتى ما يأخذنا الكلام عن يعني قراءة ما كتبه هذا الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى والاطلاع على شيء مما تفنن فيه وبرز فيه رحمه الله تعالى. فلنستمع لكلامه رحمه الله. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات. هذه قراءة لكتاب كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال العلامة الحافظ أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله وأسكنه الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلموا فأخبر
إذن يتكلوا
فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها.
نعم، إذن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالحديث عن فضائل لا إله إلا الله، فضائل كلمة التوحيد. ولو تلاحظون أن البداية يظهر منها أن هذا الكلام من ابن رجب رحمه الله تعالى إنما هو تتمة لكلام، أو إنما هي يعني كلمة أو خاطرة كتبها رحمة الله عليه، وهذا ظاهر. فعادة المؤلفين إذا كتبوا شيئا أن يبتدئوا يعني بمقدمة ويكون فيها من براعة الاستهلال ونحو ذلك ما يكون، لكن الذي يظهر أنه قد كتبها من باب يعني الموعظة أو النصيحة أو شيء من ذلك، وأنها قد تكون تتمة لكلام آخر، فالله أعلم بما يعني دعاه لذلك. لكن لا يخفى أن هؤلاء العلماء إنما يعني يكتبون هذه المسائل من باب توضيح العلوم للناس. إذن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كلامه بذكر أحاديث في فضائل التوحيد وما يعني يستوجبه من دخول الجنة والنجاة من النار. والأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نوع فيها، لو أنكم تأملتم ونظرتم فيها فنرى على سبيل المثال حديث عتبان رضي الله عنه، وهو بكسر العين، عتبان بن مالك رحمه الله تعالى، حينما قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فهنا فيها ذكر شهادة أن لا إله إلا الله مقرونة بماذا؟ مقرونة بأي شيء؟ بالإخلاص لله عز وجل. فهي إذن شهادة بالتوحيد مقيدة بالإخلاص لله عز وجل، فهذا حديث. ثم كذلك لو تأملنا حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي ذكر فيه، قال فيه المؤلف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك، الشك طبعا من راوي الحديث وهو الأعمش في رواية، وفي رواية أخرى جزم بالحديث وأنه من حديث أبي هريرة. فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بغير شك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ماذا؟ فيه: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم عفوا، فيه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلقى الله بهما عبد، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، كما يعني مر معنا في رواية الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فإذن في حديث عتبان وفي حديث أبي هريرة فيها تقييد مسألة الشهادة والتوحيد بأمر آخر، وهو الإخلاص أو البعد عن الشك ونحو ذلك. فهذا إذن من الأحاديث التي جاءت فيها مقيدة. طيب، ثم لو نظرنا لنوع آخر من الأحاديث التي سردها المؤلف رحمه الله تعالى، مثل حديث معاذ رضي الله عنه وحديث أبي ذر، فهي جاءت مطلقة. فحديث معاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، في آخره قال: إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. ففي هذا الحديث فيها إطلاق الأمر، وهو أن من قال هذه الشهادة ومن أتى بهذا التوحيد حرمه الله على النار. وكذلك في الحديث الآخر في حديث أبي ذر ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فإذا عندنا الأحاديث مطلقة ومقيدة، أحاديث مطلقة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأحاديث أخرى من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وعادة أهل العلم أنهم إن جاء في النصوص إطلاق وتقييد حملوا ماذا؟ حملوا المطلق على المقيد، كما هو معروف في طريقة أهل العلم في يعني في تعاملهم مع نصوص القرآن، لا كما يفعله أهل البدع. فأهل السنة ينظرون للنصوص كلها، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يؤمنون بالنصوص كلها، ليس كما يفعل بعض أهل البدع يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فهذا النظر لنصوص القرآن والسنة إنما هو نظر بعين عوراء كما يقول أهل العلم، ينظر للنصوص التي توافق مذهبه فيأخذ بها، والنصوص التي قد لا توافق مذهبه لا يأخذ بها. وهذا لا شك أنها من اتباع المتشابه الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه، حيث قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فطريقة أهل السنة هي النظر للنصوص كلها، الأخذ بجميع النصوص يأخذون بها كلها. فإذا لو نظرنا لهذه النصوص مطلقها ومقيدها نخرج بفائدة كما يعني ذهب إليه أهل العلم، وهي أن النصوص إنما دلت على شروط سبعة، وزاد بعض أهل العلم شروط ثمانية تقيد بها لا إله إلا الله، وهي التي نظمها الناظم في قوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فإذن هذه الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم إنما هي مستلة ومأخوذة من نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصوص القرآن والسنة. منهم من زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فإذن هل تنفع لا إله إلا الله من غير أن يؤتى بهذه الشروط أم لا؟ هذا الذي سيتكلم عنه المؤلف في تتمة كلامه وفي معرض يعني حديثه عن هذه المسألة. لكن هنا لابد أن يعني نقف وقفات مع هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان راكبا على دابة ومعاذ رديفه على الرحل، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وأنه قد أردف بعض أصحابه على رحله. فمعاذ كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاثا، وهذا لشد انتباه المستمع والمخاطب حتى ينتبه، لأن الأمر الذي سيقال له أمر عظيم، سيقال له أمر عظيم، فلا بد أن يكرر التنبيه حتى ينتبه هذا المستمع أو هذا المخاطب لعظم هذا القول الذي سيقال له. فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال له ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. فقال معاذ رضي الله عنه ألا أخبر بها الناس فيستبشروا تكون بشرى لهؤلاء الناس؟ قال إذن يتكلوا. إذن الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا فيه عدم الاغترار بقول لا إله إلا الله، وأنها لا بد أن يكون معها عمل، لا بد أن يكون معها ماذا؟ عمل. وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا؟ لما أراد معاذ أن يخبر بها فيبشر بها الناس قال إذن يتكلوا، إذن فيها دلالة على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله ينبغي على المسلم أن لا يغتر بمجرد القول، بل لابد أن يصاحب القول ماذا؟ يصاحب القول عمل. طيب، كذلك في حديث معاذ رضي الله عنه أخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تجنبا للإثم، حتى لا يكون من كتمان العلم، لا يكون من كتمان العلم. وهذا طبعا قد يشكل على البعض فيقول لماذا إذن أخبر معاذ طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يخبرهم؟ يقال هذا يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر الناس، لكن إذا حصل التوضيح وإظهار المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يزول هذا الإشكال. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو مخرج في صحيح مسلم أخبر أبا هريرة رضي الله عنه وأمره حينما دخل عليه في البستان وقال له يا أبا هريرة خذ نعلي هاتين ومن تراه خلف هذا الحائط فبشره بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول من لقيه أبو هريرة لقي عمر رضي الله عنه، فلما أخبره بذلك ضربه عمر بين ثدييه حتى سقط أبو هريرة رضي الله عنه على استه كما قال. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى عمر وما يعني فعل معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله لا تفعل هذا، لأنهم ماذا؟ المقصود أنهم سيتكلون على هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا هريرة بأن يبلغ بها الناس، لكن عمر رضي الله عنه كان يخشى مما خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يحصل من الناس اتكال على هذا الأمر وعدم فهم لهذه المسائل، مسائل الدين. لذلك على المسلم أن يعلم الناس ويبين لهم أنه في نصوص الشرع لابد أن يؤخذ بنصوص الوعد والوعيد، بشر عبادي أن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم وهو في ذات الوقت عذابه هو العذاب الأليم. فالمؤمن لابد أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء، جامعا بين الخوف والرجاء. لذلك كان أسعد الناس بفهم هذه النصوص هم أهل السنة الذين فازوا واتبعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فمعاذ رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث، أخبر به تأثما أي خشية الوقوع في الإثم إذا كتم العلم. طيب، بعد ذلك كذلك من الأحاديث التي يعني جاءت ومرت معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي قد خرج في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته كانوا في غزوة في غزوة تبوك فأصابهم الجوع، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بنطع وهو الحصير أو السجاد الذي البسط الذي يكون من الجلد، فأتى هذا بشيء من الزاد وأتى ذاك بشيء آخر حتى تجمع ما يعني تجمع من هذا الطعام، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يأخذوا في أوعيتهم، فبارك الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولصحابته رضوان الله عليهم فيما عندهم من شيء قليل، والبركة من الله عز وجل. الشاهد من هذا أنه قد جاء في لفظ الحديث أشهد أن لا إله إلا الله، وجاء في أحاديث أخرى كذلك في الحديث الأول في حديث أنس ما من عبد يشهد، وهنا قد كررت لفظة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله. لفظة الشهادة تفيدنا كذلك فائدة كما قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذن الشهادة تقتضي أي شيء؟ تقتضي العلم، تقتضي اليقين، تقتضي الصدق، تقتضي القبول. قد يأتي قائل ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قال لا إله إلا الله، يقال من قال لا إله إلا الله كذلك تفسرها لفظة الشهادة، ومن شهد أن لا إله إلا الله، والله عز وجل قد ذم المنافقين في كتابه لما قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذن مجرد القول باللسان لا يغني شيء عن هذا الإنسان الذي يتكلم بهذا الكلام الذي لم يكن معه صدق أو يعني قبول لهذه الكلمة أو إخلاص لله عز وجل فيها أو يقين بما دلت عليه أو محبة لهذه الكلمة، فإذا هذه الكلمة لا بد أن يصاحبها هذه الشروط حتى تكون مقبولة ويكون صاحبها صادقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فإذا في كلام المؤلف هنا فيه بيان هام لطريقة أهل السنة، وهي أن السنة يجمعون بين النصوص كلها، لا يأخذون بنص ويدعون نصا آخر، ليس كما فعلت المرجئة أو فعلت الخوارج. ولا بأس هنا أن نذكر شيئا من يعني من هذه الشبهة التي وقعت في أذهان هؤلاء الذين خالفوا منهج أهل الإسلام. أهل الإرجاء وأهل والوعيدية الذين هم من المعتزلة والخوارج إنما نظروا للإيمان ككل واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، لا يتجزأ ولا يتبعض. أهل السنة نظروا إلى هذا الإيمان على أنه إنما هو متجزئ ومتبعض، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان بضع وسبعون شعبة فيه دلالة على تبعض هذا الإيمان. ننظر إلى منهج أهل الإرجاء، نظروا إلى هذا الإيمان وهو أنه جزء واحد لا يقبل التبعض والتجزؤ، فمن أتى بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وإيمان أفسق الناس كإيمان أكمل الناس. فلذلك ظلوا من هذا الجانب، وهو حينما أخذوا ببعض النصوص وتركوا النصوص الأخرى. نفس الأمر فعلته الخوارج، فنظروا إلى أن هذا الإيمان هو جزء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فمن قام بشيء مما يناقض هذا الإسلام كفر وخرج من الملة، كفر وخرج من الملة. فلذلك هؤلاء أدخلوا من ليس في الإسلام أدخلوه فيه، وهؤلاء أخرجوا أهل الإسلام منه، وكلا الطرفين هو بعيد عن مسلك أهل الحق وأهل الاعتدال. وأما أهل السنة فهداهم الله سبحانه وتعالى، أخذوا بالنصوص كلها وأثبتوا أن الإيمان أبعاض وأجزاء، وأن المؤمن لا يزول عنه اسم الإيمان إلا إذا أتى بما يناقض أصل هذا الدين أو بما يخرجه من دائرة الإسلام، وأما من خرج من دائرة الإيمان فلا يخرج من الإسلام، فدائرة الإيمان أضيق من دائرة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكنه ما نفى عنه اسم الإسلام، ما نفى عنه ماذا؟ اسم الإسلام، لأن هذا الفعل وهو الفواحش والسرقة ونحو ذلك لا تجعله في دائرة أهل الإيمان، بل يخرج منها إلى دائرة أهل الإسلام. فلذلك أهل السنة ما كفروا مرتكب الكبيرة، ولا أنهم كذلك فعلوا كما يفعل المرجئة في أنهم عدوا مرتكب الكبيرة هو مؤمن كامل الإيمان. فأهل السنة وسط بين هذه الفرق كلها. حديث عبادة رضي الله عنه كما قال أهل العلم هو من أجمع الأحاديث التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين يعني ما يخرج الإنسان عن جميع الملل وعن جميع الاعتقادات ويدين لله عز وجل بالدين الحق. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإذا في هذا الحديث فيه جمع لجميع المذاهب والطوائف التي قد خالفت أهل الإسلام في عقائدهم وفي ما يدينون لله عز وجل به، فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف القليلة ما يكون فيه مباينة للفرق كلها، ما يكون فيه مباينة للفرق كلها، كما أوضحه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. خلاصة هذا الأمر، ابن رجب رحمه الله تعالى يقول بأن مذهب أهل السنة في هذا الأمر وهو نصوص الوعد والوعيد ستعرفه في ما أذكره لك بعد قليل. تفضل شيخ.
قال المصنف رحمه الله: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه.
نعم، الآن جاء ابن رجب رحمه الله تعالى لتوضيح شيء من هذه المسائل التي يريد أن يتحدث عنها، وهو أن أحاديث هذا الباب على قسمين، على نوعين. النوع الأول قال فيه أن من أتى بالشهادتين إما أن يدخل الجنة مباشرة أو أنه يدخل الجنة بعد أن يطهر في النار، فهو إذن تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله عز وجل، هذا الذي قد أتى بكبائر الذنوب، فهو إما أن يدخل الجنة مباشرة لم يحجب عنها، عن الجنة، أو أنه يطهر في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها ولا يخلد في هذه النار. قال: وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد. قال: هذا حق لا مرية فيه، لأن الزاني والسارق لا يزول عنه اسم الإسلام، وإن زال عنه اسم الإيمان، يزول عنه اسم الإيمان لكن لا يزول عنه اسم الإسلام. الدوائر ثلاثة كما يقول أهل العلم: أضيقها دائرة الإحسان، ثم أوسع منها دائرة الإيمان، ثم أوسع منها دائرة الإسلام، فمن خرج من صفة أهل الإحسان وقع في دائرة الإيمان، ومن خرج من دائرة الإيمان وقع في دائرة الإسلام. هذا يوضح للمسلم أنه لا، يعني ليس بالضرورة أن المسلم إن عصى أو زنى أو سرق أو فعل ما يكون من كبائر الذنوب أنه يخرج ماذا؟ من دائرة الإسلام. والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم ماذا؟ سماهم من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتال المسلم كفر، قتال المسلم فسوق، ويعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذن الله عز وجل سماهم مؤمنين، فإذن لابد أن نجمع بين النصوص كلها. قال: هذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب يوما عليهما مع التوحيد، أي أن هذا الزاني أو السارق ومرتكب الكبيرة ليس في النصوص ما يدل على أنه لا يعذب، بل في النصوص ما يدل على أنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال بعد ذلك في حديث أبي هريرة، والحديث يصحح سنده بعض أهل العلم، حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، أي أنه كما ذكرنا أنه معرض للوعيد والعذاب في النار، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب، هذا القسم، إذن القسم الأول الذين يدخلون الجنة إما ابتداء وإما بعد أن يطهروا في نار جهنم. طيب، الثاني
ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله.
طيب، الآن يريد أن يوضح لك هذه الأحاديث رحمة الله عليه. انظر كلام أهل العلم، فيه من الجمال وفيه من الوضوح وفيه من يعني إيضاح الأحاديث التي لو قرأناها لوحدنا لما يعني استوعبنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ميزة الرجوع لكلام أهل العلم. تأمل، يقول الآن نصوص الشرع، نصوص الكتاب والسنة على قسمين. القسم الأول فيها أن هذا الذي يرتكب الكبيرة إما أن يدخل الجنة مباشرة إن شاء الله، أو أنه يعذب في النار بقدر جرمه ثم يعني يطهر ويدخل الجنة. هذا القسم ما فيه إشكال، هذا القسم ما فيه إشكال. أين الإشكال الذي يحصل عند بعض الناس؟ في القسم الثاني. في القسم الثاني ما هو الإشكال؟ أريدكم تركزوا معي قليلا، أين الإشكال؟ الإشكال أنه جاء في النصوص أن الله حرمه على النار، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، حرمه الله. طيب، الآن قد يقول قائل أين الإشكال؟ يقال الإشكال عند من يعني لم يستوعب النصوص، يقول بأن مثل هذه النصوص حرمه الله على النار، أي أنه لن يدخل النار أبدا، من قال لا إله إلا الله لن يدخل النار أبدا. وضح الإشكال عندكم؟ وضح الإشكال الذي ذكره؟ فإذا في ما جاء في الحديث حرمه الله على النار. طيب، الآن ما هو جواب أهل العلم على هذه اللفظة؟ يعني لو قلنا إن الله حرمه على النار أي أنه سيدخل الجنة عاجلا يعني غير آجل، ولن يعذب، هذا الذي قد ارتكب الكبيرة لن يعذب في نار جهنم. طيب، قال هذا الآن بدأ يذكر توجيه أهل العلم هذه الأحاديث، توجيه أهل العلم هذه الأحاديث. قال هذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها، يعني قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الله على النار أي أنه لن يخلد في النار وإن دخلها، لن يخلد في النار وإن دخلها. أريدكم تركزوا معي، ما أريد، هذه المسائل مسائل دقيقة جدا، فيها تمايز بين منهج أهل السنة ومنهج المرجئة، لابد أن تتضح هذه المسائل، ما يكون هناك إشكال فيها. الآن الإشكال الذي حصل عند المرجئة بأن الله عز وجل قال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الذي قد ارتكب الكبيرة حرمه الله على النار، لأنه قال لا إله إلا الله، فبماذا وجهها أهل العلم؟ قالوا التحريم هنا، التحريم يعني عدم الخلود فيها، هذا على قول. منهم من قال أنه لا يدخل نار الكافرين، حرمه الله على نار الكافرين، فالنار ناران، النار ناران، نار للكافرين ونار لعصاة الموحدين، الدركات السفلى هذه للكفار، وعصاة الموحدين نارهم نار تطهير، نار تطهير. طيب، الآن في قول أهل العلم هنا أنا أرى يعني بعض الأعين أو بعض الوجوه أشعر قد يكون هناك فيه صعوبة في فهم هذه الأشكال، في فهم هذه الأمور، لكن أعيدها مرة ومرتين حتى تتضح المسألة. الآن أهل السنة يقولون ماذا؟ بأن مرتكب الكبيرة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. طيب، المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا الذي ارتكب الكبيرة يحرم على النار، والدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيجيب أهل العلم الآن على هذا الإشكال الذي هو عند أهل الإرجاء، يقولون بأن التحريم إنما هو تحريم الخلود فيها، هذا جواب. التوجيه الثاني ما هو؟ أنه يحرم عليه دخول نار الكافرين، الدركات السفلى من النار، واضح؟ هذا جواب وهذا جواب، لكن هذا الجواب يعني يرد عليه كذلك يعني بأن الله عز وجل قال ماذا؟ قال مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. فإذا هل يصلح أن يرد ويقال حرمه الله على النار أي أنه لا يخلد فيها؟ سيرد بهذا النص، سيرد بهذا النص ويقال هذا القول. فإذا هذا الجواب يعني كأن ابن رجب رحمه الله تعالى استبعد هذا الجواب، وهو أن هذا الجواب لا يصلح يعني في الرد على يعني هؤلاء المرجئة، وإن كان قد قال به من قال من أهل العلم. واستدل يعني على ما ذهب إليه في يعني في أن الموحدين من عصاة الموحدين إنما يخرجون من النار بعد أن يطهروا، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. طيب، هذا إذن على توجيه بعض أهل العلم. ننظر التوجيه الآخر، تفضل الشيخ.
وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر.
نعم، إذن ابن القيم ابن رجب رحمه الله تعالى كأنه يميل أو يرجح هذا القول على القولين الأولين، وهو ما ذكره أهل العلم، وهو أن هذه الأمور وهذه النصوص التي فيها من الوعد والوعيد إنما هي أسباب مقتضية، أسباب مقتضية، إن فعل كذا دخل الجنة إن وجدت الشروط وانتفت الموانع، وإن فعل كذا دخل النار إن حصل المقتضي ووجدت الشروط وانتفت الموانع. فإذن يقول هذا يعني بعمل هذا المقتضي أي وجود هذا السبب إنما هو سبب لدخول هذا الإنسان، دخوله الجنة أو دخوله النار، لكن قد يتخلف عنه المقتضى هذا الأمر وهذا السبب، قد يتخلف عنه. لماذا؟ لأنه قد جاءت في نصوص أخرى أن هذا الذي قد فعل هذا الفعل يعذب وإن كان على شهادة أن لا إله إلا الله، والأحاديث كثيرة في هذا، وهذا الذي نستفيده من جمعنا لنصوص القرآن والسنة، فلا تضرب النصوص بعضها ببعض. فإذن ابن رجب رحمه الله تعالى يقول هذا القول هو الأظهر يعني أقوى من القولين الأولين، وهو أن هذا سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن هذا المقتضي قد يوجد وقد يتخلف بسبب عدم وجود الشروط أو وجود شيء من الموانع، وجود شيء من الموانع. طيب، نقرأ ماذا قال الحسن.
وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم، إن لله إله.
نعم العدة، نعم العدة، عندكم أظن فيه سقط صح؟ طيب.
قال الحسن: نعم العدة، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال للفرزدق: هذا العمود، فأين
الطنب، يعني الحبال والأوتاد التي تشد هذه الخيمة. طيب، وقيل
للحسن: إن أناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وفي هذا الحديث: إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع. وعن معاذ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، نقف عند هذا، لكن الآن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يدلل على صحة هذا القول الذي ذهب إليه الحسن ووهب بن منبه وغيرهم من أهل العلم، وهو أن هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، تنفعك أيها المسلم إن أتيت بشروطها وتجنبت ما يكون خادشا لإيمانك أو معرضا لك للوعيد وعقوبة الله عز وجل. ما الدليل على هذا أو ما هي الآثار؟ سيذكر الأدلة، لن يعني يسعنا الوقت، سنذكرها الأدلة في الدرس القادم، لكن ما الذي يعني استدل به من آثار السلف؟ قال مثل قول الحسن لما جاء يقول للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: لا إله إلا الله. منذ 70 سنة. قال: نعم، نعم العدة، لكن لا إله إلا الله لها شروط. ماذا أعددت مع لا إله إلا الله؟ ما الذي يثبت ثباتك أو ما الذي يبين ثباتك على لا إله إلا الله؟ الجميع يدعي لا إله إلا الله، حتى المنافق يقول لا إله إلا الله. ما الذي أعددته؟ قال ماذا؟ قال: فإياك وقذف المحصنة. يعني لابد لا إله إلا الله يكون معها عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فما من يعني نص، أو لو نظرنا إلى أغلب النصوص نجد أن الإيمان مقرون بماذا؟ مقرون بالعمل، مقرون بالعمل. وأما مجرد الادعاء فهذا قد ذم الله عز وجل عليه أقوام. فإذن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قيل للحسن: إن ناسا يقولون لا إله إلا الله، أو يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. يعني لا إله إلا الله تتطلب حقوقا وتستوجب البعد عما يناقضها، فإن قال لا إله إلا الله وأشرك مع الله عز وجل لم تنفعه لا إله إلا الله، كما لم تنفع المرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنه. قالوا لا إله إلا الله وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه من المرتدين، ولم تمنع عنهم كذلك عقوبة مثلا الدنيا، الذين منعوا الزكاة سيأتي الكلام عليه، فعقوبة الدنيا شملتهم. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ووهب بن منبه رحمه الله تعالى له كلمة جميلة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى وذكرها عدد من أهل العلم، قال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: نعم، لكن ما مفتاح إلا وله أسنان. أنت إن جئت بمفتاح للباب فتح لك، لكن لابد أن يكون للمفتاح أسنان وإلا لم يفتح لك. فما فائدة المفتاح إن لم يكن له أسنان يفتح به هذا الباب؟ فما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وبإذن الله يعني نأتي على شيء من هذه الأقوال والأدلة عليها، لكن الذي يهمنا الآن هو أن مذهب أهل السنة في هذه النصوص، نصوص الوعد والوعيد، هو الجمع بين هذه النصوص وعدم الأخذ بشيء منها وترك الآخر كما فعلته الفرق المخالفة، بل يؤمنون بالكتاب كله. أهل السنة يؤمنون بالكتاب كله، فيأخذون بالنصوص كلها. لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة، لكن لا بد أن يكون معها ماذا؟ ما يثبت صحة هذا القول وأنه قد أتى بشروطها وترك ما يعني ينافيها ويناقضها. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.